الحيض من صحيح البخاري. قال البخاري رحمه الله: مع الحائض جريء فيه يحلف. حدثنا سعد بن حفص وهو الطلحي الملقب الضخم ابو محمد الكوفي، قال حدثنا شيبان وهو النحوي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن زينب ابنة ابي سلمة حدثته ان ام سلمة اي امها قالت: حط وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة. ومن قبل بينا معنى الخميلة ومعنى الخميصة وهي اسواد. حط وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانتللت اي ذهبت في خفية وخلسة بدون ان يشعر النبي عليه الصلاة والسلام، فانتللت فخرجت منها اي من الخميلة فأخذت ثياب حيضتي فلبستها. وهذا يدل على ان بعض النساء انما يتخذن ثوبا خاصا في حال حيضها، في حال حيضها. اما في حال طهرها فانها تلبس سائر الملابس، بخلاف الحيض فانها اعدت ثيابا خاصه لحيضها. ليس هذا على سبيل الوجوب، وانما هذا من عاده بعض النساء. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: انفسي انفسي. وكما قلنا في الدروس الماضيه من دروس الحيض ان النفس هي الدم، النفس هو الدم، ويطلق على دم النفاس ودم الحيض. وانما القرينه الواقعه في النص هي التي تبين المراد من كلمه النفاس. هل المقصود بالنفاس الحيض والذي هو عادة المرأة في كل شهر، أو أن القرينة بينت أن النفاس هو ما كان بعد الولادة؟ لأن كلمة نفاس عند الإطلاق تطلق على الدم النازل من المرأة بعد الولادة، وكلمة الحيض هي التي تطلق على عادة المرأة الشهرية. لكن ربما يطلق الحيض ويراد به النفاس، وربما يطلق النفاس ويراد به الحيض. فهنا أم سلمة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها كانت تنام مع النبي عليه الصلاة والسلام بغطاء واحد أو بثوب واحد يسترهما أو يتغطيان به جميعا. فلما شعرت بنزول الدم انسلت وانصرفت لتلبس ثياب حيضتها. فقال عليه الصلاة والسلام: أنفستي؟ قالت: نعم يا رسول الله. فالنفس هنا المراد به الحيض أم الولادة؟ الحيض. بقرينة أنه لا يتصور أنها تلد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها تلد في حضرته ولا يعلم أن هذه ولادة، لأن الولادة لها من القرائن والدلائل قبلها ما يدل على أن هذه ولادة. فلو كانت هذه ولادة لم يكن لقوله عليه الصلاة والسلام أنفستي معنى. فقال: أنفستي؟ قلت: نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. يعني هذا لا يضر. هذا الباب الشاهد منه قد مر بنا، لأن نفس الحديث قد مر بنا، وهو إثبات أن عين الحائض وعين النفساء طاهرة وليست نجسة. وهذا خلافا لما كانت تزعمه الجاهلية أو أهل الجاهلية، أن المرأة إذا حاضت لم تآكل ولم تشارب ولم تساكن ولا يستمتع بها زوجها فيما عدا الجماع. فكل هذا أبطله الإسلام وبين أن المرأة حاضت نفست فإنها طاهرة، فإنها طاهرة. وإنما إذا أصاب شيء من دمها شيئا من بدن الرجل أو من ثوبه فإنما يجب غسل هذا الموطن خاصة دون لزوم الاغتسال. وهذا الكلام قد مر بنا، ولكن الحافظ الإمام البخاري أراد أن يفرد بابا خاصا لهذا الحديث، رغم أنه أورده كثيرا من قبل، لبيان أنه لا حرج قط أن ينام الإنسان مع امرأته وهي حائض فيما دون المباشرة والجماع التي هي الجماع. قال: فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت أي زينب: وحدثتني أي أم سلمة أمها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو قائم، كان يقبلها وهو قائم. وهذا من محاسن الأقدار أن يأتينا هذا الباب في دخلة شهر رمضان، هل يجوز للرجل أن يقبل امرأته؟ الجواب فيه تفصيل. عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبلني ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. فهذا تقبيل يتعلق بعبادة الصلاة، كان يقبلها أي وهو على وضوء ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. وفي الصيام أي في عبادة أخرى قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبلني وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وأيكم أملك لإربه؟ والإرب هي الحاجة والشهوة. فكأن عائشة رضي الله عنها قالت: النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يملك نفسه وأن يسبح جماح شهوته، وبالتالي يجوز له أن يصنع ما لا يجوز لكم يا معشر الصحابة أن تصنعوا له، لأنكم ربما لا تملكون أنفسكم، ربما لا تملكون أنفسكم. وإذا كانت المقاصد تأخذ أحكام الأغراض، وربما يؤدي المقصد وهو التقبيل إلى الوقوع في المحظور الشرعي الأكيد، إذن نقطع هذا الحبل من أوله بعدم جواز التقبيل. هكذا أرادت عائشة رضي الله عنها أن تقول، قالت: كان يقبلها وصائم لأنه كان أملككم لإربه. وأيكم أملك لإربه؟ كأنها قالت: لا أحد فيكم. لكن ما يدري عائشة أن الناس ما دون النبي لا يملكون إربهم، فمن الناس من يملك إربه ومن الناس من لا يملك إربه. وربما يكون هذا أمر متعلق بقدر الشهوة عند الرجل أو بسن الرجل، فبلا شك لا يستوي قط الشاب مع الشيخ العجوز أو مع الشيخ الكبير. فالشيخ الكبير قد انطفأ شهوته، قبل أو لم يقبل ربما لا تتحرك شهوته قط، بخلاف الشيخ الشاب فإنه يثور ويفور شهوة، وربما تحركت شهوته لمجرد سماع كلمة مما يتعلق بأمر النساء، فضلا عن الأحضان والقبلات وغير ذلك. فتبين من مجموع نصوص قد ورد في هذا الباب أن الذي يستطيع أن يملك إربه ولا تتحرك شهوته حتى لا يسقط صيامه ولا يتأثر، فجاز له أن يقبل وأن يحضن، بخلاف الذي يملك إربه، بخلاف الذي لا يملك إربه فإنه لا يجوز له ذلك. قالت أم سلمة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها ووقف، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة، من إناء واحد من الجنابة. وفي رواية لها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي عليه السلام من إناء واحد فيه أثر العجين حتى تختلط فيه أيدينا. يعني إذا إذن مسلمة مع إذن نبيطة تختلط في هذه القطعة التي فيها الماء، هو يأخذ ويتأخذ من هذه القطعة الواحدة. وهذا يدل كذلك على جواز أن ينظر الرجل إلى عورة امرأته المغلظة، وأن تنظر المرأة إلى عورة زوجها المغلظة، ولا حرج في ذلك. أما الأحاديث التي رويت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى من نسائه ولا رأت هي منه فإنها أحاديث ضعيفة جدا، بل هي أقرب إلى الوضع بصدامها مع هذه الأحاديث الصحيحة. باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. حدثنا معاذ بن فضالة وهو الزهراني الطفاوي أبو زيد البصري قال حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي. هشام الذي يروي عن يحيى بن أبي كثير هو هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي. عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة قالت: بينما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضجعة في خميلة حبت، يعني إذ حبت وهي نائمة معه في خميلة، قالت: فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال: أنفذت؟ فقلت: نعم. فدعاني فضجعت معه في الخميلة. نفس الشيء، أنا ونفس الحديث لكن بتبويبين مختلفين. التبويب الأول: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، أي باب جواز النوم مع الحائض وأنه لا حرج في ذلك. والباب الثاني: باب مشروعية من اتخذت ثوبا لحيضها بخلاف ثياب طهرها. الباب الثالث والعشرون: لا بشهود الحائط العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المطلق. ثلاث فوائد في هذا التأويل. باب مشروعية أن تحضر النساء وإن كن حيض في صلاة العيد، وأن تشهد دعوة المسلمين ويعتزلن المطلق، يعني يجلسن في مكان بعيد شيئا ما عن مكان الصلاة. باب شهود الحائض، خلي بالك ان حديث حفصة هذا كان دم الصحابة، دم الصحابة ليس دم الحيض، لانها كانت تجلس في قص وتصلي، صح ولا لا؟ ها؟ فهي الحائض تصلي؟ باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلين. حدثنا محمد ابن سلام، محمد هو ابن سلام وهو المعروف بالبيكندي، محمد ابن سلام البيكندي، بعض الناس يشددوا اللام والصحيح التسليم محمد ابن سلام وليس ابن سلام البيكندي، وبعض الناس ينطقون ايضا البيكندي. البلد اسمها بيكند وليس اسمها بيكند، يعني نسبة اليها بيكندي. قال اخبرنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد السقطي عن ايوب وهو ابن ابي تميمه كيسان السقطياني البصري، امام كبير من ائمه البصره، عن حفصه وهي حفصه بنت سيرين اخت محمد واخت انس رحم الله تعالى الجميع، وهي سيده من سيدات التابعات. قالت كنا نمنع عواتقنا ان يخرجنا في العيدين. والعواتق قد ورد في روايات انها العواتق ذوات الخدور، ذوات الخدور، والعاتقة هي الشابة، قيل سميت بذلك او لقبت بالعاتقة لانها تعتق من الخدمة، تعتق من الخدمة، وقيل غير ذلك في سبب تلقيبها بهذا، والذي يترجح من اقوال العلماء انها لقبت بهذا اللقب لعدتها من الخدمة. فهنا هذه المرأة قالت كنا نمنع عواتقنا، حفصة تقول كنا نمنع الشابات الفتيات أن يخرجن ولا حتى لصلاة العيد، ولا حتى لصلاة العيد. وهذا ربما يكون عملا بالأصل، وهو عدم خروج النساء وقرارهن في البيت، خاصة التي لا يؤمن من جانبها الفتنة وهي الشابات التي يطلق عليها العواتق. ولقبت كذلك بذوات الخدور، بذوات الخدور. والخدر انما هو ستر ينصب في ركن من اركان البيت لتستتر خلفه الشابة، لتستتر خلفه الشابة حتى لا تقع عليها عين الداخلي او الخارج. يعني اذا كان بيت نصب فيه مكان خاص بالبنات او الفتيات، هذا المكان زي الغرفة اللي انت الان لما تحب تدخل ضيف ولا تخرج ضيف تقول له لو سمحت لحظة واحدة ادخل يا بنات الغرفة وتستر عليهم، تفضل يا فلان، صحيح ولا لا؟ فهذا المكان كان في صدر الاسلام لفقر الصحابة وغيرهم، كان هو عبارة عن ستار ينصب في ناحية البيت فتختلف خلفه الفتيات لاجل الدخول مرورا او خروجا. فسمي ذوات الخدور اي صاحبات الخباء، صاحبات مين؟ الخباء. فالشاهد ان حفصة قالت كنا نمنع البنات الصغيرات الشابات حتى نأمن فتنتهن او الفتنة عليهن، فكنا نمنعهن ولا حتى من صلاة العيد. قالت فقدمت امرأة، قدمت امرأة، قيل انها ام عطية الانصارية وقيل غيرها، والذي ترجح من كلام الحافظ ابن حجر انه ان جهالة اسم هذه المرأة يدل على انها ليست ام عطية، والقرينة السياق الذي معناه، لان ام عطية بعد ذلك اتت فاخبرت ان الحال على عهد النبي لم يكن كما هو الحال بين ايديكم. قالت فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف اي في البصرة، فحدثت عن اختها، وكذلك اختها قيل هي ام عطية وقيل غيرها، وكان زوج اختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم سنتي عشرة، يعني غزوة، وكانت اختي معه في ست، اي في ست غزوات. قالت كنا نداوي كلمة، والكلمة جمع كليم، والكليم هو المجروح، والكليم هو المجروح. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، وده عمل النساء إذا اشتركنا في الغزو، إذا اشتركنا في الغزو لإعداد الطعام، لمداواة الجرحى، لتطبيب المرضى وغير ذلك. هذا عمل النساء، وليس النساء المشاركة في الحرب الفعلية إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك وتعين عليها القتال بنفسها أو بيدها. وإن كان بعض أهل العلم قال خروج النساء للقتال أمر نفخ بعد ذلك. قالت فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ لأن هذه المرأة التي قدمت من المدينة إلى البصرة ونزلت في قصر بني خلف أخبرت لما رأت أن هذا البصرة لا يخرجون ذوات الخدور ولا يخرجون الفتيات، قالت ده أنا سألت النبي عليه الصلاة والسلام على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج، يعني هل عليها من حرج إذا لم يكن عندها ما تلبسه للخروج أن تجلس في البيت ولا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وهذا يدل على تأكيد استحباب الأمر، على تأكيد استحباب الأمر. خلاص لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، مع أنك لا تقعد في البيت، لكن النبي قال إنما أمر أختها، أي أختها في الإسلام ليست الشقيقة، أو الشقيقة من باب أولى، لكن الأخت هنا بيان، بيان جنس أو اسم جنس، أختها الشقيقة أو أختها في الإسلام. قال لتلبسها أختها من جلبابها أو جلبابها، يعني إذا كانت الأخت عندها جلبابين تعطي أحد الجلبابين أختها التي لم يكن عندها. لماذا؟ لشهود الشهود العيدين وحضور دعوة المؤمنين أو المسلمين في رواية. قالت لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية أي الأنصارية الإمامة الطبيبة سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت بأبي نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي، إلا قالت بأبي، يعني تفديه عليه الصلاة والسلام بأبيها، كأنها قالت فداه أبي، فداه أبي. سمعت يقول يخرج العواتق وذوات الخدور، وهي العواتق هي ذات الخدور. ولذلك رجح الحافظ ابن حجر أن الواو هنا زائدة، ولعلها وهم من أحد الرواة، لأن الأصل أن يقول يخرج العواتق ذوات الخدور لأنها واحدة، أو العواتق ذوات الخدور، الشك من الراوي، والحيض إذا الفتيات والحيض، وهذا الشاهد من الحديث كله أن الحيض يخرجن لشهود الخير ودعوة المسلمين، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتذر الحيض المطلع، لا يعتذر العواتق إلا إذا كانت حائضا، ويعتذر الحيض المطلع. قالت حقا، فقلت الحيض كأنها تتعجب، تقول أم عطية الأنصارية، لأن حق بنت سليم تلميذة أم عطية الأنصارية، وأم عطية مدنية، ولكنها هاجرت إلى البصرة، فتخرج على أيديها نساء كثيرات من تابعيات البصرة. فأم حفصة تسأل أم عطية لا معقول، يعني معقول الحيض هيخرج كمان الصلاة وحضور مصلى العيد الحيض؟ فقالت أم عطية أليس تشهد عرفة وكذا وكذا، يعني أليس الحائض تشهد عرفة وتقف عرفة وفي منى وفي المزدلفة وغير ذلك، تفعل أم لا تفعل؟ وهذه بقاع مقدسة أنوط بها عبادة معينة في كل عام وهي عبادة الحج، أليست الحائض تفعل هذا ولا حرج عليها؟ لأن الحائض تؤدي كل ما يؤديه الحاج إلا إيه؟ إلا الطواف، إلا الطواف، لأن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحد في الكلام كما في الحديث. فهنا حتى لما تعجبت ووجهت سؤال استنكاري أو استفهامي إلى أم عطية، ولا معقول يعني الحيض هيخرج؟ قالت أليست الحائض تشهد عرفة ومينا والمزدلفة وغير ذلك من أماكن العبادة التي أنيطت بموت الحج. فسكنت حفصة كأنها صدقت وآمنت بما سمعت من أم عطية الأنصارية. حمل الجمهور الأمر المذكور على الحادثة. الجمهور قالوا أن خروج الحيض للمصلى ليس أمرا واجبا، ليس أمرا واجبا، لكنه مندوب ومستحب، لأن المصلى ليس بمسجد، المصلى ليس مسجد، فيمتنع الحيض من دخوله. والكرماني أغرب جدا في قوله، قال الاعتزال واجب، اعتزال الحيض المصلى، قال هو واجب، قال هو واجب. ليه؟ قال والخروج والشهود مندوب، يعني الخروج للمصلى مندوب، لكن اعتزال الحيض المصلى أمر واجب، مع كونه نقل عن النووي تصويب وعدم وجوده. تصويب يعني الإمام النووي في شرح مسلم ذكر اختلاف أهل العلم، وبرضه في كتاب الحيض والحج ذكر هذا الكلام، ونقله من كتاب الحيض إلى كتاب الحج بنفس الترتيب تقريبا. وترجح بعد أن ذكر أقوال العلماء فيما إذا كان الأمر باعتزال الحيض المطلع على الوجوب أم على الاستحباب والندب، فترجح لديه أنه لا يثبت الوجوب وأنه على الندب، لأن هذا مصلى يعني شارع، يعني شارع ليس مكانا أعد للعبادة، وإنما هو مكان عام من الأمكنة التي لا تأخذ حرمة المساجد. وقال ابن المنير الحكمة في اعتزالهن أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال، فتحب لهن اجتناب ذلك. وفي هذا الحديث كذلك أن الحائض لا تهجر ذكر الله ولا مواطن الخير كمجالس العلم والذكر سوى المساجد. طبعا هذا مذهب الجمهور، وقلنا الذي يترجح من جهة الدليل أن الحائض لها أن تدخل المسجد وأن تحضر خطب الجمعة وأن تنطلق في سلك الحفظ وغير ذلك، فلا بأس أن تأخذ المصحف بيدها وتقرأ فيه. هذا الذي ترجح لدينا من جهة الدليل. أما من جهة العمل فإننا نلزم أنفسنا بأن من دخل المسجد أو أخذ المصحف بيده أن يكون على أكمل طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. لكن أدلة هذا المذهب كلها ضعيفة، كلها ضعيفة. وفي هذا الحديث كذلك امتناع خروج المرأة بغير جلباب، بغير جلباب. لماذا؟ لأنه لو كان جاز للمرأة أن تخرج بغير جلباب وهو ما يغطي سائر بدنها فيما يتعلق، إلا إذا تعلق الأمر بموطن خلاف في الوجه والكفين، والذي يترجح لدينا كذلك وجوب ستر الوجه والكفين. لكن على أي حال المسألة فيها خلاف، والخلاف فيها معتبر، فلا ينكر من قال بوجوب الستر على من قال بجواز الكشف، ولا من قال كذلك بوجوب أو بجواز الكشف على أن الذي قال بوجوب التغطية قال قولا زائدا عن الشرع. والمسألة الخلاف فيها خلاف وطلب. إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، إذا حاضت في شهر ثلاث إيه؟ ثلاث حيض، يعني المرأة ممكن تحط شهر الواحد ثلاث مرات، ممكن؟ ممكن. ومرد ذلك إلى ما يتعلق بأقل مدة الحيض وأكثر. يعني قلنا مثلا المرأة من عادتها المعروفة لديها أنها تحيض 10 أيام، أنها تحيض كم؟ 10 أيام، دي عادتها وعادة أمها وخالتها وعمتها، العيلة كلها بتحيض 10 أيام. لو إن المرأة دي زعمت أنها بعد الطلاق، يعني زعمت أنها تحيض أو حاضت في الشهر 3 مرات، يقبل منها ذلك؟ ليه ده يقبل منها؟ ها؟ لأنه معناه أنه حاضت الشهر كله، خدت بالك؟ ولو أنها حاضت الشهر كله فهذا مستحيل. لماذا؟ لأن أقصى مدة الحيض 15 يوما أو 16 يوما، وما دون ذلك لابد أن يكون استحاضة وليس دم حيض. فإذا كان الأمر كذلك فهذا يدل على أنها قد كذبت في هذه الشهادة، والقبر والنلاء عن نفسها. لكن إذا كان من عادة المرأة أن حيضها يأتي دفقة أو دفعة أو يمكث عندها يوم على الأكثر فيمكن أن يتصور حيضها ثلاث مرات في شهر واحد. لماذا؟ بخلاف الناشئ كذلك في أقل مدة الطهر. احنا قلنا في خلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بأقل الحيض وأكثره، وقالوا أقله دفة أو يوم، أكثره إيه؟ 15 يوما أو 16 يوما. فالمرأة التي يأتيها الحيض 15 يوما إذا زعمت أنها حرت في شهر 3 مرات كان هذا كذب مؤكد، لأن الشهر 45 يوم، ولو أن شهر 45 يوم لا يصح منها هذا، لأنها تكون قد حرت الشهر كله، فهذه حيضة واحدة مع استحالة قيام ذلك. لماذا؟ لأن الإجماع انعقد على أن أقصى مدة الحيض كم يوم؟ 16 يوما، والجمهور على أنه 15 يوما. لكن نقل الإمام الشافعي وأبو حنيفة كذلك أن بعض النساء، لأن هذا أمر متعلق بالواقع، متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أم سلمة أن أقصى مدة النفاس 40 يوما، 40 يوما بعد الولادة. ليس بلازم أن ينزل الدم عليها 40 يوم، ممكن يرتفع ويأتي، يرتفع ويأتي مرات، لكنه بعد 40 لا يكون إيه؟ لا يكون دم النساء، لا يكون دم النساء. لكن واقع بعض النساء أن الدم يستمر عليها إلى 60 يوما، إلى 60 يوم، يعني 40 يوم، 20 يوم بعد المدة الزمنية المحددة في النص. لكن هذا النص إنما قاد مخرج العموم ومخرج الغالب، يعني يقصد لما قال مدة النفاس عند النساء 40 يوم هذا في عموم النساء وليس عند كل امرأة على حدة، وليس كل امرأة على حدة. وكذلك أي كما اختلفوا في أقل مدة الحيض وأقصى مدة الحيض، اختلفوا كذلك في أقل مدة الطهر وأقصى مدة مين؟ الطهر. فقال إذا حاضت في شهر 3 حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، يعني في المعقول تصدق المرأة، وإلا لا تصدق، وإلا لا تصدق. يعني إذا أخبرت المرأة عن نفسها بخبر يمكن تصديقه لوجود النص أو لشهادة الواقع على ذلك قبلنا منها، وإلا لا يقبل منها. يعني لو جد واحد امرأة وقالت يا أخواني أنا بحد الشهر 5 مرات تصدقها؟ ها؟ لا يمكن. هتصدقها إزاي؟ على طول أقل واحد فينا اللي ما يعرفش حد يعني إيه حيض، خدت بالك؟ هيقول لك كذابة، لأنه لم يسبق في أحد قط في نساء العالمين بالدعوة دي. ثم أنت إيه اللي مخليكي تشهدي الشهادة دي؟ إشمعنى ما شهدتيش الشهادة دي على نفسك قبل الطلاق؟ وجاي في الوقت تقول إيه؟ هي المطلقة دي تتجوز بعد قد إيه؟ نقول لها بعد 3 حيضات، ما دام ده صحيح يبقى بعد 3 حيضات. تقول أنا ده أنا حط 5، عايزة تتجوز. عايزة إيه؟ عايزة تتجوز. تقول ده أنا 5 في قد إيه؟ تقول 35، يعني 30 يوم حضرت لهم كام؟ كل 6 أيام كانت بتحيض. طب وانت الحيض لما بيجي لك بيقعد عليك كام يوم؟ تقول 7. ازاي؟ ده كذب كله، يعني له ذيول يسحب منها. فنقول لهم متأسفين، هذه دعوة لا يمكن ايه؟ تصديقها. لا يمكن تصديقها. أما هناك دعوة يمكن تصديقها. يمكن ايه؟ تصديقها زي ايه؟ واحدة بتقول أنا حط الشهر ده 3 مرات. ليه؟ قالت لأن أنا من عادتي التي يعرفها زوجي الذي طلقني أن أحيض يوما واحدا، أن أحيض يوما واحدا، وأقصى مدة الطهر عندي 10 أيام. في الحالة دي تعالى أزورها. ستة تتكلم صح وراقة، تتعلم كل 10 أيام بتحيض مرة، والحيض بتاعها بيقعد يوم واحد، أقصاها يومين. في الحالة دي تصدقها ولا لا؟ مش كده برضه؟ لماذا؟ لأن دي دعوة لا إيه؟ أصول. طيب جوزها قال لا انا ما اعرفش الكلام ده، جوزها انا ما اعرفش الكلام ده، لكن جت امها واقسمت ان هذه عادتها هي كذلك، وجت خالتها واقسمت بذلك، وبنت خالتها واقسمت بذلك، حتى تواتر الخبر عند القاضي ان اسرة الست دي كلهن يحضن على هذا النحو. يصدق الكلام ده ولا يصدق كلام الزوج؟ يصدق كلام مين؟ اهلها. طب ليه مش هنصدق كلام الزوج؟ لان الزوج من مصلحته هنا الحق الضرر بها. الحق الضرر ايه؟ بها. هو في واحد بيطلق واحده خد بالك ويتمنى لها الخير او هي تتمنى له الخير؟ الا ما نظر ده شيء ثاني بقى. لما واحد بقى يظبط نفسه قوي قوي على الصلاة يعني هو قليل جدا لان لم يكن معدوما. لكن المرأة دي لما تيجي تشهد ودي تشهد ودي تشهد على شهادتها وان العيلة دي كلها فعلا الحيض بتقع عليها يوم او يكون بكتير قوي، فيمكن تصديق المرأة ان الحيض يأتيها ثلاث مرات في الشهر. وده معنى كلامه اذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. فيما يمكن من الحيض يعني معناته انه الذي لا يصدق ولا يمكن من الحيض لا تصدق فيه المرأة، لا تصدق فيه المرأة. وهذا موافق لقول الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. تبين ربنا خلق بالارحام الولد والحيض، وايه اللي في الرحم اكثر من كده؟ دم وولد، دم وولد. امرأة شعرت من اول اسبوع في حملها، من اول اسبوع في حملها انها ايه؟ انها حامل. ولكن حظها بقى ان جوزها طلقها برضه من اول اسبوع، قعد معها اسبوع طلقها. الحمل يتم بمرة واحدة اي بجماع واحد بين رجل والمرأة. فهي لما شعرت بتغيرات في بدنها او في بطنها او غير ذلك وطلقت زعمت انها ليست حامل، وزعمت انها تحيض في الشهر ثلاث مرات. لان طبعا اذا كانت المرأة حامل في شهر فيصعب جدا معرفة حملها، معرفة مين؟ حملها، الا هي او بشهادة الخبير الطبيب العالم بامور النساء. فإذا كان الأمر كذلك فالمرأة يحرم عليها أن تكتم ما في بطنها بالزيادة والنقصة، أن تدعي الحمل وليس كذلك، أو أن تدعي الفراغ من الحمل وهي حامل. وكذلك يحرم عليها أن تدعي أنها حاضر وإن كان الواقع غير ذلك، يحرم عليها ذلك. لماذا؟ لأن هذا أمر متعلق باختلاط الأنساب. باختلاط مين؟ لو أن امرأة حامل في اول حملها وادعت انها ليست كذلك فتزوجت، وادعت انها حاضت ولم تحض فتزوجت، وكان في حقيقه الامر وواقعه انها حامل، فالى من ينسب الولد؟ لابد انه ينسب الى من؟ الى الزوج الجديد. لماذا؟ لان اقل مده الحيض 6 اشهر، اقل مده الحمل 6 اشهر باتفاق، واختلفوا في أقصى مدة الحمل حتى بلغوا بها 4 سنوات، حتى بلغوا بها 4 سنوات. وهذا فقه في المذهب المالكي. لكن على أي حال ليس تقصير 4 سنوات محل هذا، وإنما أقول إن أقل مدة الحمل 6 أشهر. طبعا المرأة لما تتزوج وهي حامل في شهر، في شهر أو في شهرين مثلا، وإن تلد في وجودها في عصمة رجل آخر ستلد على تمام الشهر التاسع، لكنه يقال إنها ولدت مبكرا في تمام الشهر التاسع، صح ولا لا؟ فحينئذ ينسب الولد إلى غير أبيه، إلى غير أبيه. وهذا كله متعلق بشهادة المرأة وإخبارها عن نفسها. وقد روى الطبري بإسناد صحيح عن الزهري قال بلغنا أن المراد بما خلق الله في أرحامهن الحمل أو الحيض، فلا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي العدة، ولا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له. وروي أيضا بإسناد حسن عن ابن عمر قال لا يحل لها إن كانت حائضا أن تكتم حيضها، ولا إن كانت حاملا أن تكتم حملها. وعن مجاهد لا تقول إني حائض وليس بحائض، ولا لست بحائض وهي حائض، وكذا في الحبل، وكذا في الحبل. يعني اذا حرم عليها هذا في الحيض فانه يحرم عليها كذلك في اخباري عن الشيء فيما يتعلق بالحبل او الحمل. نعم. ويذكر عن علي وشريح ان امرأة جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقا. يعني علي رضي الله عنه وشريح القاضي رحمه الله كلاهما قضى بأن المرأة إذا ادعت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض وأتت على ذلك ببطانة من نساء أسرتها زي أمها وعمتها وخالتها وبنت خالتها وبنت عمها، خدت بالك؟ فحينئذ إذا شهد الجميع أن هذه المرأة أو أننا معشر النساء في هذه العائلة هذه عادتنا في الحيض، وإن حيضنا قليل من حيض النزول وطهرنا أكثر من حيضنا، فلا شك أنه حينئذ يصدق قولها. وقال عطاء: أقراؤها ما كانت، أقراؤها ما كانت أي قبل الطلاق، وده طريق آخر لإثبات صدقها، طريق آخر لإثبات مين؟ صدقها، يقول أقراؤها سواء كانت بقى القرب أو الطهر أو الحيض على خلاف بين أهل العلم، وقد مر بنا أيضا. تقول إن عطاء ليعطينا علامة ومؤشر آخر لمعرفة ما إذا كانت هذه المرأة صادقة أو إيه؟ أو كاذبة، أن يشهد لها الناس أنها كانت قبل الطلاق صاحبة على هذا النحو. كفر بأن أمها ماتت وخالتها ماتت وبنت خالتها ماتت وما فيش حد من آلام النساء يشهد لها، لكن جيرانها المقربين ولا بأس أن يكون أقارب الزوج، إذا امتنع الزوج من الشهادة أقارب الزوج كأمه وعمته وأخته وخالته، عرفنا من عادة هذه المرأة المطلقة أنها كانت قبل الطلاق تحيض في الشهر ثلاث مرات، فإذا شهدنا عند القاضي أنها تحيض قبل الطلاق بمثل ما زعمته بعد الطلاق فإن هذه شهادة معتبرة لدى القاضي. وبه قال إبراهيم، يعني بهذا القول وهو قول عطاء، قال إبراهيم النخعي وقال عطاء: الحيض يوم إلى خمس عشرة. يذكر بقى الخلاف، يذكر الخلاف، يقول أقل الحيض يوم وأكثره 15 يوم، لكن تجد أنت في كتب الفقه يوم زيادة، يوم زيادة 16 يوم. وليس معنى ذلك أنه يلزم النساء أن يحضن يوما واحدا أو أن يجتمعن على الحيض 15 يوم، لعل يقول أقل مدة الحيض عند عموم النساء يوم وأقصى مدة الحيض عند عموم النساء 15 يوم. ممكن امرأة واحدة تختلف حالتها، يعني امرأة عارفة ان هي تقعد 5 ايام صحيح خلاص بقى لها 20 سنة كل شخص بيجيها حيض خطبة 5 ايام، ربما يتغير بالنسبة للمرأة الواحدة، يبقى 7 ايام، يبقى 3، يبقى 10، لظروف نفسية، لظروف غذاء، والنساء يعرفن ذلك. المرأة تحيض بصورة منتظمة قبل العقد أو قبل البناء، معذرة قبل البناء، في حال بنائها أو البناء بها ربما اضطربت دورتها الدموية فيما يتعلق بالحيض فزاد مدة طهرها. يعني في امرأة تقول لك أنا كل 21 يوم طهر، ال 22 يبقى أول يوم في الحيض. ها؟ يقول لك شفت لما اتجوزت بعد 15 يوم طاهر و 15 يوم حار اضطراب. يعني عايز اقول لك ان مدة الحيض ومدة الطهر امر نسبي يتعلق بايه؟ بكل امرأة على حدة، وليس بلازم ان تتفق النساء كلهن في مدة حيض واحدة ولا في مدة طهر واحدة، لكن في العموم ان اقصى مدة الحيض عند عموم النساء لا يزيد عن 15 يوما او 16 يوما كما انه لا يقل عن يوم او دفع. وقال عطاء: الحيض يوم الى 15. وقال معتمر عن ابيه، هو معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، قال عن ابيه قال: سألت ابن سيرين وهو محمد عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، قال: النساء أعلم بذلك. يعني عايز تسأل تحت النساء، كتب لك هذا ليس فيه إجابة صريحة فيما يتعلق بترجمة الباب. يقول الحافظ ابن حجر: امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها أي خواصها. قال إسماعيل القاضي: ليس المراد أن يشهد النساء أن ذلك وقع، وإنما هو فيما نرى أن يشهدن أن هذا يكون وقد كان في نسائهن. يعني ليس بلازم، لأن الشهادة دي لما يجوا النساء يشهدوا، مش يشهدوا على إيه؟ على أن ده وقع من المرأة، لأنه ما شافوه فيه، ما شافوه فيه عشان يشهدوا عليه، ده هم يشهدوا أن ده وقع في بطانتها. يعني المرأة اللي بتيجي عند القاضي تشهد، أن المرأة دي حاضت ثلاث مرات. هل الشاهدة رأت الحيض على هذه المرأة المشهود لها ثلاث مرات؟ لم ترى، ولكنها شهدت على واقع بطانتها وواقع نساء أهلها وقومها. عايز أقول إيه؟ إنني بشهد على إمكانية وقوع هذا في حق هذه المرأة. ليه؟ القرينة إن أمها كده وخالتها كده، ماشي؟ فهي لم تشهد على رؤية الحيض، لأن هو سمي شاهد ليه؟ لأنه شاهد وعاين. لكن أحيانا الشهادة تتجاوز هذا المعنى إلى الشهادة على اعتبار القرينة، والقرينة إنه ما كده وخلتها كده، فإحنا بنشهد إن هي اللي بتدور عليها إن هي حاضر ثلاث مرات بشهر. ده ممكن، ده إيه؟ ممكن، ولا يمكن رده. ليه؟ لأنه ما كده، لأنه ما كده. وحفظ ابن حجر بيقول: لا، إسماعيل القاضي لما قال الكلام ده، الكلام ده متعقد، السياق القصة يدفع هذا التأويل. قال الدارمي: وأخبرنا يعلى، ابن عبيد، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي قال: جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها فطلقها، فقالت: حط في شعر ثلاث حيط. فقال علي لشريح: اقض بينهما. قال: يا أمير المؤمنين، وأنت ها هنا، أنا معك، أنا كمان أقض بين المتخاصمين، وأنت أنت وعلي بن أبي طالب كان سيد القضاة. فقال: اقض بينهما، أي مرة ثانية رتب علي أن يقضي بينهما. قال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حرت ثلاث حيط تطهر عند كل قرب وتصلي، جاز لها وإلا فلا. شريح القاضي ده لما تقرأ في كتاب أخبار القضاة الوكية، كيف كان يقضي شريح بين المتخاصمين، ترى أن هذا الرجل كان أعجوبة الزمان في القضاء. ده القضاء ده فن، يعني بعد أن كان ديانة فهو فن. ليس كل أحد عنده الأهلية حتى وإن كان عالما أن يقضي بين الناس، لأن القضاء بين الناس يحتاج إلى فطنة وذكاء إلى أقصى حد. ده شريح القاضي كانت النساء وهن يدخلن عليه في ساحة القضاء يقول: هذه المرأة حامل وهذه المرأة غير حامل، وكان يقول: هذه حامل في شهرها الأول، وهذه في الثاني، وهذه في الثالث، حتى يصل إلى التاسع. فشريح كان أعجوبة، في القضاء ومعرفة بأحوال الناس، عبقري. أي نعم. قال علي: قالون، وقالون يعني أحسن، لغة فارسية معناها أحسن، يعني أعجب جدا بقضاء مين؟ بقضاء شريح، وأقره على ذلك. وهذا معنى قول الإمام البخاري: ويذكر عن علي امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حرت ثلاثا في شهر صدقه. هو ده نفس بقى القضاء الذي صاغه الإمام البخاري في تبويب هذا الباب. فهذا ظاهر في أن المراد أن يشهدن بأن ذلك وقع منها، وكذا قال عطاء أنه يعتبر في ذلك عادتها قبل الطلاق. ونفس الكلام الذي قلناه شرحا ذكره الحافظ هنا فردا. حدثنا احمد بن ابي رجاء، وهو احمد بن عبد الله بن ايوب ابو الوليد الهروي، قال: حدثنا ابو اسامه وهو حماد بن اسامه قال: سمعت هشام بن عروه رضي الله عنه بن الزبير قال: اخبرني ابي عن عائشه ان فاطمه بنت ابي حبيش سالت النبي صلى الله عليه وسلم قال: اني استحاض فلا اطهر، اني استحاض فلا اطهر. طبعا الخلاف وقع بين اهل العلم فيما يتعلق عشرين يوم، يبقى الحيض الساعه الاستحاضه بتاعتها عشره ايام ولا خمسه؟ هنا وقع الخلاف، اولا اذا استمر الدم إذا استمر الدم على المرأة بعد مدة الحيض أي بعد أقصى مدة الحيض هو استحاضة، حتى وإن كانت عادتها أقل من 15 يوم، يعني أقصى المدة 15 أو 16. طيب قالوا الاستحاضة هنا 5 أيام فقط أو 4. ليه؟ لأن إحنا عندنا أقصى مدة الحيض كذا، يا أخوانا ده أقصاها عند الست دي بالذات بعينها 10 أيام وعادتها كده. يقول لك لا، أنا هاخد بالأصل، هاخد بإيه؟ بالأصل، وهو أن أقصى مدة الحيض 15 يوم. وبعضهم قال ننظر إلى عادة المرأة وما زاد على ذلك فهو إيه؟ استحاضة. طيب الرأي الثالث قالوا ننظر إلى عادة المرأة وخصائص الدم. وخصائص مين؟ الدم. احنا عارفين ان دم الحيض كريه الرائحة جدا، لكن بمعنى انه احمر كالمخلوط بالتراب، فعشان نتكلم عن طعمه بقى احنا قلنا ذكر صح؟ ترهل. طيب هذه المرأة تحيض 10 ايام، بعد 10 ايام فعلا دمها احمر وصار خفيفا رقيقا، لا رائحة له إلا رائحة الدم العادي. تجرب على ظن أنه استحاضة، يغرب على ظن أنه استحاضة. طيب استمر الدم عليها إلى 15 يوما بخصائص دم الحيض، إذا نقدر نقول استحاضة، يبقى المذهب الثالث هو المذهب مين؟ الراجح. المذهب الثالث هو المذهب الراجح، أي بالنظر إلى خصائص الدم وعادة مين؟ المرأة، كلاهما سواء. بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنه استحاض فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ أترك الصلاة في أيام استحاضتي؟ لا، في أيام الحيض خلاص ما مستقر عندهم إن الحيض لا تصح مع الصلاة. ما تأثم المرأة إذا صلت في أثناء حيضها وكذا إذا صامت؟ فقال لا، إن ذلك عرق، وإحنا قلنا إن دم الاستحاضة إنما ينزل من عرق في الرحم، لا علاقة له بدم أصل الرحم، يعني دم الحيض في أصل الرحم، إنما دم الاستحاضة دم ينزل من عرق في الرحم، فهذا له مخرج وذاك له مخرج آخر. قال لا، إنما ذلك عرق، فإذا قال ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، أي ثم إذا تبين لك أن الدم الذي استمر بعد مدتك المعلومة لديك بتغير أوصافه وأشكاله أنه دم استحاضة فاغتسلي أي من الحيض السابق، ثم صلي وصومي وجامعي ولا حرج عليك، لأن المستحاضة طاهر بخلاف مين؟ بخلاف الحيض، فإن الحيض نجس، لا أقول إن الحائض نجسة، وإنما الحيض نفسه نجس. ومناسبة الحديث للترجمة من قوله قدر الأيام التي كنت تحيضون فيها، توكل ذلك إلى أمانتها ورده إلى عادتها، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص، واختلف العلماء في أقل الحيض وأقل الطهر. نقل الداودي أنه متفق على أن أكثره 15 يوما، وقال أبو حنيفة لا يجتمع أقل الطهر وأقل الحيض معا، فأقل ما تنقضي به العدة عنده 60 يوما، وهذه المسألة محل خلاف كبير جدا بين أهل العلم. الباب الخامس والعشرون. أنا دلوقتي عندي سفرة وقدرة في أيام الحيض، وسفرة وقدرة في غير أيام الحيض، مثال امرأة حائض والحيض يستمر عليها 5 أيام، ففي اليوم الخامس أو في نهاية اليوم الخامس في فرجها هذه القطمة لم تخرج بالدم، وإنما خرجت بشيء أصفر، أو شيء أحمر بقدرة،
لا هو دم الحيض الصريح الذي تعرفه المرأة ولا هو قصر، يعني لم تكن القطنة بيضاء او لم تكن فيها قصر بيضاء التي علامة الطهر كذلك. لان احنا قلنا في الدرس الماضي ان علامة الطهر كم علامة؟ اثنين، الجفاف اي رفع الدم وانتهاؤه، او القصة ايه البيضاء الذي اشبه بالمخاط تراه المرأة في فرقتها في نهاية حيضها. طيب المرأة دي لم ترى القصة ولم يجف الدم ولم ينزل الدم صراحتها، انما لما وضع القطنة خرجت القطنة مبللة ببعض الصفرة او الكدرة، لا كان في ايام الحيض ولا في ايام الطهر، ايام الحيض. طيب احنا نعتبر ان الكلام ده ايه، استمرار الحيض ولا بداية الطهر؟ نساء كثير جدا يسألنا انا شيخ في اخر ايام حيضي خدت بالك او اخر يوم في الحيض او اخر ساعة في الحيض لسه في دم اصفر، لسه في دم ايه اصفر حاجة كده يعني صفرة او شيء يعني مكدر لا هو ابيض ولا هو احمر، فده نحسبه منين؟ اذا كان هذا في ايام الحيض او ملحق بالحيض فله حكم الحيض. طبعا الكلام ده اخذناه من كلام ابنة زيد بن ثابت في ذات المرض، فاكرين ولا مش فاكرين؟ طيب اذا كانت هذه الصفرة في ايام الطهر، يعني امرأة حاضر، امرأة حاضر وانتهى حيضها وبالغ خمس ايام سبعة ايام عشر ايام طاهر، لكنها شعرت بشيء غريب يعني او شيء على غير العادة فوضعت قطنة، فاذا بقطنة فيها ماء ايه اصفر، هو نفس الماء، هو نفس الماء، فبالو ايه حكم الطهر ولا حكم الحيض؟ هنقول الحيض بتاعه وصل، وصل ايه ده هي بتطهر 20 يوم و25 يوم، يعني معناته ان هذه الصفرة وهذه الكبرى ادركها فين؟ في منتصف طهرها، يبقى دي صفرة وكبرى في الطهر ام في الحيض؟ فتبقى طهر، تبقى طهر، لا عبرة بالصفرة هنا ولا بالقدرة هنا. اذا انا عندي قاعدة لازم اعرفها، لا عبرة بالصفرة ولا بالقدرة اذا ظهرت في ايام الطهر، واذا ظهرت الصفرة والقدرة في منتهى الحيض فتلحق بايه؟ بالحيض، يعني لا تزال المرأة حائض ولا تطهر الا باحدى العلامتين او بهما، الجفاف وهو ارتفاع الدم وانقطاعه، او رؤية القصة البيضاء، رؤية القصة مين؟ البيضاء. ولذلك لو رأت المرأة الصفرة والقدرة بعد رؤيتها للقصة البيضاء فإنها ايه؟ فإنها من الطهر من الحيض؟ من الطهر، فإنها من الطهر. لذلك الأخير أنا بشكل ايه هي الأيام غير أيام الطهر؟ هي أيام الطهر صح ولا؟ طيب قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل وهو معروف بن علي، وعلي أمه لكن اسمه إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي الضبي البصري، ماشي ده اسمه، انما باختصار كده اسماعيل بن علي لانه مشهور بنسبته الى امه، وكان اماما من ائمه السنه، يعني اسماعيل بن علي ده كان امام من ائمه السنه، وابوه كان امام من ائمه البدعه، اقدر هنعمل ايه؟ ينكر رؤيه القول عز وجل يوم القيامه، خدت بالك؟ وتصور ان ابوه انت عارف ابوه عامل زي مين؟ ايه ده؟ انتوا عارفين المعتزله بيقولوا ايه؟ بيقولوا لا يجوز الاحتجاج بخبر الواحد فين؟ في العقائد، وده الخلاف اللي بين اهل السنه وبين المعتزله. تصور ان ابن علي ده ما هو برضه خلي بالك ان لقبه ابن علي مع ان علي مراته، خدت بالك؟ هو ابراهيم بن نخله المشهور بابن علي وعلي امراته بخلاف ولدي اسماعيل برضه ابن علي وعلي امه، لكن ابوه بقى ابو اسماعيل يعني قال انه لا يجوز الاحتجاج بخبر الواحد في العقائد ولا في الاحكام، فجاب كلمة ولا في الاحكام دي زيادة، زيادة ما انت ما الاحكام العملية دي كلها هنجيبها منين؟ ده معظم الادلة احاديث احاد، احاديث مين؟ احاد، يقول لك لا، وده طبعا شبيه مشابهة قوية في مذهب الظاهرية في انكار مين؟ القياس، تنكر القياس ماشي؟ قالوا لا قياس ايه؟ الأدلة عندنا كتاب وسنة وإجماع، أما قياس لا، أما قياس لا. طبق الظاهرية داود الظاهري أول من قال بهذا ونشر هذا أبو محمد بن حزم عليه رحمة الله، أتى الظاهرية بقول لم يسبقوا به. وخلي بالك يا أخي الكريم إن أي قول ليس له أصول في القرون الخيرية الثلاثة قول جدير بألا يعتبر. أي قول يتعلق بدين الله عز وجل ليس له أصول في القرون الخيرية جدير بأن يطرح ولا يعتبر ولا يعتبر. فنحن مأمورين بالتمسك بهدي هؤلاء الرعيل والأجيال الأولى من سلف الأمة هم دول. قالت أي أو حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد. أيوب عن محمد هو أيوب السختياني عن محمد بن مين بن سيرين عن أم عضية الأنصارية قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. كنا لا نعد الكدرة والصفرة أي من الحيض في أيام الطهر شيئا. هذا التقدير يعني الكدرة والصفرة إذا كانت في أيام الطهر فكنا لا نعدها شيئا بخلاف ما لو كانت في أيام مين الحيض فكنا نعدها شيئا فلا أشياء. يقول في قوله كنا لا نعد كنا لا نعد زي قول أنس وبلال وغيرهم كنا نؤمر كنا ننهى. من الآمر من الناهي من العاد في هذا الزمن هو النبي عليه الصلاة والسلام. نقل كثير من العلم أن قول الراوي من الصحابة كنا نؤمر وكنا ننهى وكنا نعد وكنا لا نعد وإن كان موقوفا من لفظ الصاحب إلا أن له حكم مين الرفع يعني ليس مرفوعا صراحة وإنما له حكم الرفع. وده اللي بيعبر عنه العلماء موقوف لفظا مرفوع حكما لأنه ليس لأحد أمر ولا نهي ولا اعتبار مع وجود مين النبي عليه الصلاة والسلام. طب تقول لي طب هو ممكن الصاحب يتكلم بكلام والنبي ما يشوفوش ولا يسمعه الذي لا يراه ولا إيه ولا يسمعه. الله تبارك وتعالى هو الذي يراه وهو الذي يسمعه. وإذا علم أن هذا سيكون دينا يتعبد الناس به لابد أن يطلع على ذلك مين نبيه عليه الصلاة والسلام. قد تعلمون كم من صاحب تكلم مع صاحبه ومع أخيه في مسألة نزل بها الوحي نزل بها الوحي وكان ذلك في غير حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال كنا لا نعد أي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مع علمه بذلك. وبهذا يعطى الحديث حكم الرفع أو حكم الرفع وهو مصير من البخاري إلى أن مثل هذه الصيغة تعد في المرفوع ولو لم يصرح الصحابي بذكر زمن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو قال كنا نعد كذا كما قالت أم عطية وبهذا جزم الحاكم وغيره خلافا للخطيب البغدادي. قال الكدرة والصفرة أي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعدوه الصراط شيئا أي من الحيض. ولأبي داود من طريق قتادة عن حط عن أم عطية كنا لنعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا هو موافق لما ترجم به البخاري. الباب الثاني الثالث والعشرون ولا كده خلاص؟ ها؟ لسه كده ماشي. يبقى انتوا ناويين خلصوا الخلاص عليا يعني. الباب السادس والعشرون باب عرق الاستحاضة. باب عرق الاستحاضة. حدثنا ابراهيم بن المنذر وهو الحزامي الاسدي الكوفي المعروف قال حدثنا معنى وهو ابن عيسى الاشجعي قال حدثني ابن ابي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن عن ابن شهاب الزهري عن عروه وعن عمره يعني عن عروه وعمره كلاهما شيخ للزهري عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبه استصيبت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل. تغتسل منين؟ ها؟ ما الحيض الذي يعقبه الاستحاضة. شوف أمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. كانت تغتسل لكل صلاة. خلي بالك بقى هي أم حبيبة دي قعدت 7 سنين بعد ما يجاب شيخ يستمر على غم مين الاستحاضة فاشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا هذا عرق
يعني لابد ان تفرق بين الحيض وبين الاستحاضة. فاذا انتهت حيضتك تغتسلي. اذا الغسل الاولاني الذي امر به النبي عليه السلام هو غسل انتهاء من الحيض. غسل انتهاء الحيض. ام حبيبة اجتهدت لنفسها هي بغير الزام من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية انه قال لها اغتسلي لكل صلاة. فاذا كان هذا منها فهذا خاص بها وليس شرعا لكل النساء ان تغتسل المستحاضة لكل مين؟ لكل صلاة. واذا كان هذا امر من النبي عليه الصلاة والسلام فهو امر يحمل على امرين. اما ان يحمل قوله تغتسل لكل صلاة اي تتوضأ لكل صلاة لان الوضوء نوع من انواع الاغتسال وجزء منه. واما ان يحمل هذا الامر منه عليه الصلاه والسلام على الندب لا على الوجوب. على الندب لا على الوجوب. لان المستقر عند هذا العلم ان المستحاضة لا يلزمها الغسل لكل صلاة. وانما يلزمها الوضوء لكل صلاة. وانما يلزمها الوضوء لكل صلاة. حتى وقع الخلاف هل لكل فرض وضوء ام انها لو جمعت بين فرضين جاز ان تصليهما بوضوء واحد. والخلاف اظن سبق ونحن ذكرنا. الباب السابع والعشرون. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. المرأة تحيض بعد ايه؟ بعد الإفاضة. هي الإفاضة دي تبقى يوم ايه؟ طواف الإفاضة يعني. طواف الإفاضة يوم ايه؟ يوم النحر. يا برضه يعني معناته انها وقفت بعرفة وما يمنعش انها تقف بعرفة الى حرم. هذا لا يمنع ولا بمنى والمزدلفة. لكن الست لما احرمت بالحج اتى فباتت في منى في يوم التروية ثم انطلقت الى عرفات في يوم التاسع ثم اتت في يوم النحر اللي هو يوم العاشر فرمت جمرة في العقبة الاولى وطبعا قصرت ما حلقتش ولا تحلق. المرأة ايه؟ تحاول تقصر فقصر قدر الملا من ملا وحيلة سلام شعرها خدت بالك وأدت المناسك باقي الطواف والسعى إذا كان عليها سعى. فالطواف ده اسمه طواف الإصابة. الطواف اللي هو يوم النحر بالذات اسمه طواف مين؟ طواف الإصابة. طب الطواف وانت داخل الكعبة أول مرة تدخلها اسمه طواف ايه؟ طواف ايه؟ طواف القدوم طواف الزيارة طواف العمرة كل هذا يوصف عليه. ماشي؟ المرأة دلوقتي لما طافت هو شرط الطواف يا اخوان. طهارة. لا يحل لرجل ولا لامرأة ان يطوف بالبيت الا على كامل الطهارة. من الحدثين. الاجر والاصل. فلا فقدت وضوءك وانت تطوف بالبيت يلزمك ان تخرج فتتوضأ وترجع من اول الطوفة التي نقض فيها الوضوء. وبعض العلماء قال يبني على ما مضى لكن الاحرص ان ياتي بالطوفة الواحدة التي يعني لو كان نقض الوضوء في السابعة يعيد طوفة واحدة في السادسة يعيد ايه؟ ياتي باثنين في الخامسة ياتي بثلاثة الخامس والسادس والسابع وهكذا. طيب المرأة دي ادت كل مناسك الحج. كل مناسك مين؟ الحج. اما ايه بقى المرأة دي لما طافت طواف الإفاضة وسعت بين صفا ومروة حاضت بعد ذلك وايه المطلوب منها؟ ايه المطلوب منها بعد ذلك؟ المطلوب منها دي رمي الجمرات في ايام التشريق. ما هو خلاص انا قلت لك انها في يوم النحر ادى جميع المناسك حتى طواف الإفاضة والسعي بين صفا ومروة فعلت ذلك لكنها حاضت بعد ذلك. طب لسه قدامها الجمرات. هل يجوز لها ان ترمي الجمرات؟ ان ترمي الجمرات وهي حائض؟ نعم يجوز لها. ده عرفه اشرف من رمي الجمرات. لو مثلا يقول الحج عرفه فاذا جاز لها ان تخذ بعرفه وهي حائض جاز لها من باب اولى ايه؟ ان ترمي الجمرات. طيب اللي بقينا ايه بعد كده؟ طواف مين؟ الوداع. اللي بقى طواف مين؟ الوداع. طواف الوداع واجب. طواف الوداع للحاج واجب ولا دليل عليه للمعتمر. يعني بعض المعتمرين لما يروح يعمل عمره بيبقى حريص جدا على ان يطوف طواف الوداع وان يكون اخر عهد في البيت الطواف.
ليس بلازم، بل هذا الطواف للمعتذر غير مسنون، غير مسنون، إنما هو أقوال لبعض أهل العلم عارية عن الدليل. إنما الطواف بالنسبة للحاج هو طواف الوداع، يعني خدت بالك ده واجب، ده واجب. وأنت تعلمون أن كل واجب في الإسلام يسقط بعدم القدرة عليه، يسقط بعدم القدرة عليه. طب المرأة دي بعد ما أدت مناسك الحج حتى طافت طواف الإفاضة يوم النحر، خدت بالك جالها العادة أو نزل عليها دم الحيض، طب هي بعد أيام التشريق الثلاثة ستنطلق على الوقت، هترحل عن مكة، وهي بعد عن عليها دم ستة أيام، سبعة أيام، عشرة أيام، يعني معناته إن هي مش هتعرف تطوف مين؟ الوداع. رخص الشارع للمرأة في هذه الحالة ألا تطوف بالبيت، ولا شيء عليها، ولا شيء. ها؟ أو كتب له الذي منعها والله عز وجل، الذي منعها والله، وهي امتنعت امتثالا لأمر الله عز وجل، ماشي؟ فيتأخذ أجرها كما لو أنها فقط طاف الوداع، لأنه لم يمنعها إلا العذر. قال المرأة تحيض بعد، أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو، الثلاثة دول تابعيين، أبو بكر وأبو محمد بن عمرو بن حزم وعمرو، ثلاثة تابعيين. عمرو بنت عبد الرحمن دي تلميذة عائشة، يعني التلميذة النجيبة لعائشة رضي الله عنها. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي أو بنت حيي قد حاضت بعد طواف مين؟ الإفاضة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعلها تحدثنا، لعلها تحدثنا، يعني دي ممكن تبقى السبب بأن احنا نقعد نستناها كده في مكة لحد ما ايه؟ ما تطوف، لعلها تحدثنا. ألم تكن طافت معكن؟ يبقى الجواب الأولاني لعلها تحدثنا متعلق بطواف مين؟ الإصابة، طواف الإصابة. بدأت بعد كده ولا استنى استنى استنى، هي طافت طواف الإصابة ولا لا؟ هي طافت طواف الإصابة، فقال ايه؟ اذهبنا، يعني خلاص خلينا نمشي يلا. ها؟ أمال هو قال الأول لعلها تحدثنا أو لعلها حادثتنا، ليه؟ طواف مين؟ طواف الإصابة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجاب هنا إجابتين، لما صفي لما عائشة رضي الله عنها قالت له ده صفية حاضر، تصور النبي عليه الصلاة والسلام أنها حاضر قبل طواف مين؟ قال لي طب قال بس إذا كده هتحبسها بقى، هتعطلنا هنا في البلد، صح ولا لا؟ ليه؟ لأنه لازم طواف الإفاضة، ده ركن يا إخوان، ركن في الحج، لازم الطواف. وبعدين لما علم انها طافت طواف الاصابه وسعت بين الصفا والمروه، قال اه يعني هي دلوقتي ما عادش لها الا طواف مين؟ الوداع. قال لا، هذا لا يضر. فقال: لعلها تحدثنا، الم تكن طافت معكن؟ اي طواف الاصابه. فقالت عائشه: بلى. قال: فاخرجي. قال ايه؟ فاخرجي، يعني خلينا ايه؟ خلينا نمشي يلا، لا يضرك هذا الطواف، اي الطواف الباقي وهو طواف مين؟ الوداع. كل دي طبعا احكام متعلقه بمين؟ بالحائض. فانت تقول لي طب الكلام ده الحديث ده كان اولى بيه ان هو يكون في الحج، صحيح ولا لا؟ ما اورده برضه في الحج، اورده هناك، لكنها اورده هنا لبيان ان هذا جزء متعلق باحكام مين؟ الحائض، لانه بيتكلم عن الحائض واحكام الحج، فجابه هنا وجابه فين؟ في كتاب الحج، لتعلقه بالموضوعين سواء. حدثنا معلى ابن اسد وهو اخو بهز بن اسد العمي ابو الهيثم البصري، قال حدثنا وهيب، وهيب وهو ابن خالد بن عجلان الباهلي البصري، عن عبد الله بن طاووس عن ابيه وهو طاووس بن كيسان اليماني، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للحائض ان تنفر اذا حاضت، رخص للحائض ان تنفر، يعني ان تترك مكه وتنفرد اذا ايه؟ إذا حاضر، أي بعد طواف مين؟ الإفاضة، بعد طواف الإفاضة. وكان ابن عمر يفتي بأنه يجب عليها أن تتأخر إلى أن تطهر من أجل طواف الوداع، ثم بلغته الرخصة عن النبي عليه الصلاة والسلام لهن في تركه، فطار إليه، أي فطار إلى هذه النقطة وللقول بها واعتقادها. أو كان نسي ذلك فتذكره. وفيه دليل على أن الحائض لا تطوف. الباب الثامن والعشرون. إذا رأت المستحاضة الطهرة، قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة. يعني إذا رأت الطهر ولو ساعة تغتسل وإيه؟ وتصلي. إذا رأت المرأة الحائض الطهرة ولو ساعة تغتسل وتصلي، وإن نزل عليها بعد ذلك إيه؟ دم الطهرة. أين زوجها إذا صلت؟ الصلاة أعظم. الصلاة أعظم. لأن دي أشياء كانت محرمة عليها قبل إيه؟ قبل الطهر. قبل الطهر. عايز يقول إيه؟ عايز يقول المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا تجامع. فإذا طهرت من حيضها وإن استمر عليها دم الاستحاضة فإنها تصوم وإنها تجامع، لأنها تصلي والصلاة أعظم من الجماع. فإذا رخص الشارع لها أن تصلي وأن تصوم فمن باب أولى أن يرخص لها في الجماع. هكذا قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها أي يجامعها إذا صلت. الصلاة أعظم، أدل لأن الصلاة أعظم من الجماع. فإذا شرع على الصلاة فمن باب أولى أن يشرع لها مين؟ الجماع والإتيان. قال البخاري حدثنا أحمد بن يونس، وهو أحمد بن عبد الله بن قيس بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي الثقة الحافظ، عن زهير بن معاوية قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة تدعي الصلاة. يعني إذا أتاك لام الحيض تترك الصلاة، لأنه لا يحل لك أن تصلي ولا يقبل منك بل تأتني بذلك. إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت تغسلي عنك الدم وصلي. هذا الحديث مر بنا مرارا وتكرارا شرحا وتلاوة. والمعنى إذا تميز لك دم العرق من دم الحيض فسمى زمن الاستحاضة طهرا، لأنه كذلك بالنسبة إلى دم الحيض. يعني دم الاستحاضة هو بالنسبة إلى دم الحيض طهر ولا نجاسة؟ طهر. والطاهر يجوز لها أو يسرع لها أو يجب عليها أن تأتي ما كان حراما عليها من قبل. ويحتمل أن يريد به انقطاع الدم، والأول هو الأوثق للصيام. الباب التاسع والعشرون. الصلاة على النفساء وسنتها. الصلاة على النفساء، يعني هل يشرع الصلاة على النفساء؟ امرأة ماتت في نفاسها أو في حال ولادتها، أو في حال مين؟ ولادتها. أنت عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أصحابه قال لهم ما تعدون الشهيد فيكم؟ الشهيد مين؟ قالوا من مات في القتال يا رسول الله، صح؟ قال إذا شهداء أمتي قليل، لو الشهادة فيهم هذي بس إذا شهداء قلة في الأمة. قال المقتول شهيد، اللي أنتم فاهمينه وعارفينه، ماشي؟ والمبطون شهيد، أي الذي مات بسبب مرض في بطنه. والمطعون شهيد، ومعنى المطعون أي الذي مات في مرض مين؟ الطاعون. وصاحب الهدم، وفي رواية صاحب الجدار شهيد، يعني إذا وقع عليك جدار تبنت إيه؟ تبنت شهيد، ماشي؟ وذات الجنب شهيد، ذات الجنب هي التي ماتت في نفاسها أو في ولادتها أو في ولادتها. فعايزوا لي كما الشهداء الأصل ترك الصلاة عليه، يعني أصل الشهيد أنه لا يصلى عليه، وإن كان عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء مين؟ أحد. فمنهم من قال هذه خاصة لشهداء أحد، ومنهم من قال بل صلى عليه نبا واستحبابا، لأن صلاة الجنازة دي يا اخواني واجبة ولا غير، معذرة، صلاة الجنازة واجبة ولا غير واجبة؟ واجبة، وهي فرض كفاية، صح ولا لا؟ إذا كان على الشهيد لا هي واجبة ولا هي فرض كفاية. أمال إيه؟ لو صلينا يبقى على سبيل الندب والاستحباب، زي الطفل بالظبط الذي لم يبلغ الحلم ولم يجد عليه القلق الصلاة عليه واجبة ولا مستحبة؟ مستحبة. الصلاة عليه مستحبة. فعايز يقول إذا كان الشهيد لا يصلى عليه وجوبا فيصلى عليه وجوبا، طب هذه المرأة النفساء التي ماتت في نفاسها هنصلي عليها ليه؟ خاصة وأنها إيه؟ وأنها تتلبط في دمها، فمعلوم أن دم النفاس نجس كدم الحيض تماما بتمام، والمخرج واحد، مخرج دم الحيض ودم ودم النفاس واحد. ها؟ طيب كيف نصلي على امرأة وهي إيه؟ وهي قد اختلطت بدم النجس، بدم ايه؟ نجس. الامام البخاري اورد هذا الباب للدلالة على ان عين النفساء طاهرة، على ان عين النفساء ايه؟ طاهرة، يعني المرأة في ذاتها، في ذاتها طاهرة، المرأة في ذاتها طاهرة، اما وجوب الصلاة عليها فمحل نزاع بين اهل العلم فيما يتعلق بالشهداء من غير شهادة القتل. وقع النزاع في انواع الشهادة الاخرى بخلاف بخلاف الشهادة في القتال. قال باب الصلاة على النفساء وسنتها، اي سنة الصلاة على النفساء. حدثنا احمد بن ابي سريج وهو احمد بن الصباح النفشري ابو جعفر الرازي المخرج، قال اخبرنا شبابه وهو ابن ثوار المدائني، والمدائني نسبة الى مدينة المدائن في بلاد فارس لا نسبة إلى المدينة النبوية، لأن في فرق بين المدني أو المديني والمدائني، أما الثاني فنسبة إلى المدائن، وأما الأولان فنسبة إلى المدينة النبوية. قال شبابة أخبرنا شعبة عن حسين المعلم، وهو حسين بن زكوان المعلم، عن ابن بريدة أي عبد الله بن بريدة، عن سمرة ابن جندب أن امرأة ماتت في بطن، ماتت في بطن يعني ماتت ولا ذات تلي او ماتت بعد ان ولدت، لانه الشهادة بالنسبة لذات الجمع يستوي ان تموت في حين ولادة او تموت بعد ولادة في مدة مين؟ النفاس، لان النفاس سبب لمين؟ في الولادة. فاذا ماتت في مدة نفاسها فيأخذ حكم لو كانت قد ماتت في اثناء ولادتها، تأخذ حكم الشهادة. أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها، ودي السنة بقى، ودي ايه؟ السنة. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بذلك أن يدفع عن عموم الأمة التأسف والتقذر من دم الاستحاضة أو من النساء إذا ماتت في أثناء حيضها وفي أثناء نفاسها. طيب المرأة الحائض يا اخواني اذا ماتت في اثناء حيضها صلى على ما صليش؟ ها؟ عمركم شفتوا حد في المسجد لما دخلت جنازه امراه قال دي كانت حائض ولا كانت حائض؟ عمركم شفتوا حد كده؟ لان مستقر عند عامه الامه ان الصلاه واجبه على النساء، عليها الدم او ما عليها الدم. معايا ولا معايا؟ يقول قوله ماتت في بطن اي بسبب بطن يعني الحمل، وهو نظير قوله عذبت امرأة في هرة اي بسبب هرة. قال ابن السيمي وسليمان قيل وهم البخاري في هذه الترجمة فظن ان قوله ماتت في بطن اي ماتت في الولادة، قال ومعنى ماتت في بطن ماتت مبطونة، حمل البطن على ايه؟ على المرض والعلة التي اصابتها في بطنها. الحافظ ابن حجر بيقول ايه؟ بل الموهم له او الموهم له هو الواهم، يعني يا تيمي اذا كنت بتنقل بتقول ان في ناس ان البخاري واهم، لا، اما ان يكون القائل هو انت فانت الواهم، واما ان تكون ناقيا عن غيرك فيكون الغير هو مين؟ الواهم. والبخاري هو المتفق القرين ايه؟ قال فان عند المصنف يعني عند البخاري في هذا الحديث من كتاب الجنائز، في كتاب الجنائز ماتت في نفاسها، إذا ماتت امرأة في بطن أي في أثناء النفاس، لا ماتت في بطن أي ماتت مبطونة بسبب المرض في بطنها. وكذا جاء صريحا عند الإمام مسلم عليه رحمة الله. قال ابن بطال، ابن بطال ده كان ابن شغال مش بطال يعني عاطل يعني، خدت بالك؟ هو الاسم واحد ومعنى واحد، لكن هو لا حظ جد طلع لا ابن بطال، لكن هو نفسه كان شغال وعمال.
ولذلك يعني من اروع التفاسير المتقدمه او الشروح المتقدمه للفتح للصحيح قبل حفظ ابن حجر شرح ابن بطال. قال ابن بطال يحتمل ان يكون البخاري قصر بهذه الترجمه ان النفساء وان كانت لا تصلي لا حكم غيرها من النساء اي في طهاره العين. في طهاره مين؟ يعني عين المراه طاهر حتى وان كانت في حاله نجاسه من نفاس او حيض الا ان عينها طاهره لصلاه النبي صلى الله عليه وسلم عليها. قال وفيه رد على من زعم ان ابن ادم ينجس بالموت لان النفساء جمعت الموت وحمل النجاسه بالدم اللازم لها، فلما لم يضرها ذلك كان الميت الذي لا يسيل منه النجاسه اولى. احد شراح الصحيح. بعض الناس يقول ابن المنير هو ابن المنير بالتصغير. تعقبه اي تعقب ابن بطال بان هذا اجنبي عن مقصود البخاري. يعني هذا البخاري لم يقصد الا وجه له. ما القصد ايه؟ قال ايوه قصد انها وان ورد انها من الشهداء فهي ممن يصلى عليها كغير الشهداء. ليه واحد تاني تعقبه اللي هو ابن رشيد. قال له حتى كلامك يا ابن المنير ليس هو مقصود البخاري. امال ايه مقصود البخاري؟ قال انما اراد البخاري ان يستدل بلازم من لوازم الصلاه لان الصلاه اقتضت ان المستقبل فيها اي مستقبل الصلاه فيها ينبغي ان يكون محكوما بطهارته. فلما صلى عليها اي على هذه المراه جاء اليها لزم من ذلك القول بطهاره عينها. عايز اقول له ايه؟ عايز اقول له اذا كان من شروط صحه الصلاه خدت بالك ان احنا نستقبل القبله ونستقبل الطهاره. نستقبل مين؟ الطهاره. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتخذ المصلي نعله ستره صح؟ مش احنا مش في نهي عند ابي داود ان يتخذ المصلي نعله ستره؟ طبعا الا اذا دعت الضروره الى ذلك. كذلك السرقه بالاكراه. سرقه بالاكراه. هتسرق جزمتك يعني هتسرق جزمتك. بقى السنه دلوقتي. بقى السنه دلوقتي. الامام استو تقييمه اعتدله اللي ما حد يحطه قدامه عشان سنه. بقى السنه. يعني اسمع المرشد ده يقول ده النبي قال الكلام ده. لمن حرص الامام على انه يقول الكلام ده قرب خمس مرات. خمس مرات طب واللي جه صلاه الفجر ده جه يسرق جزمه. اللي جه لصلاه الفجر ده جه يسرق جزمه. لكن الامام اعتاد ان يقول ذلك لحد ما يقول صلاه الفجر جمال. مع انه طبعا يصعب جدا ان واحد يقوم من النوم من تحت اللي حافظ الدنيا بات عشان يجي يسرق جزمه ولا شيء. لكن الامام حافظ المنشود ده. استقيموا اعتدلوا صلوا صلاه مودع اللي معاه حاجه يحطها قدامه وكل واحد يجيب حذاء قدامه عشان السرقه. خدت بالك؟ لان السرقه كده لان تكون بالاكراه. ومره وانت معاك رايه في المنصوره كاتبين على العمود المتداخل كده ايه؟ ممنوع الخروج من المسجد بعد الاذان والا عرض الخالي نفسه للمسؤولين. جماعه الثانيه اللي كانوا كاتبين المنشور كده. طبعا مش هيكتب الكلام ده الا واحد متمكن نفسه وعارف هيعمل ايه. خدت بالك؟ فالمهم هو كان واحد جاي خارج مره وصاحبنا داخل والجماعه مقامه. قال له تعالى انت رايح فين؟ قال له انا كنت ما اعرفش. قال له انت رايح فين؟ انا خارج. قال له الصلاه مش عايز اصلي. قال له سلام. قال تعالى وقام واخده في المكتبه بتاعت المسجد وقام حبسه لحد ما ايه؟ ما صلي الصلاه. تعالى بقى سيدي في جزمه ضيعت. في واحد بيشتكي بيولول ان جزمته ضاعت. تبين ان الحذاء اللي كان مع اللي خد ده هو فعلا بتاع الانسان اللي بيشتكي ان جزمته ضاعت. في اثناء ما طبعا بيروقوه وبيشفوه وقعت بطاقته على الارض اذا بيه جرجس مطرب معرفش ايه والكلام ده. يعني العمليه في بيتها يعني. قال وانما اراد البخاري ان يستدل بلازم من لوازم الصلاه لان الصلاه اقتضت ان المستقبل فيها يعني الذي يريد ان يصلي يستقبل الطهاره. فالمراه هذه متلطفه في دمها النجس. لكن لما استقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى اليها دل على ان عيناها ايه؟ عايز يقول بقى ان البخاري اصل الحكايه دي. قصد يقول ان المراه وان كانت حائض او نفساء فانها ايه؟ فانها طاهره اي في عينها.
فلما صلى إليها لزم من ذلك القول بطهارة عينها وحكم النفساء والحائض واحد، ويدل على أن هذا مقصوده إدخال حديث ميمونة اللي جاي معنا ده. حديث ميمونة بيقول إيه؟ البخاري بيقول حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد وابن أبي زياد الشيباني مولاه من البصري قال أخبرنا أبو عوان وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري من كتابه، وكلمة من كتابه دي للدلالة على أن الوضاح أبو عوان يعني كتابه كتاب موثق جدا، ولذلك إذا حدث من كتابه فهو أوثق من غيره إذا حدث من حفظه، يعني هو إذا حدث من كتابه فكتابه أوثق من حفظه شيء، وهو شيء ده من الحفاظ الكبار. ها؟ لكن حرص أبو عوانة ألا يحدث إلا من كتابه، إلا من كتابه. قال أخبرنا سليمان الشيباني وهو ابن أبي سليمان عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خفرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه. طب الحديث ده معناه إيه؟ معناه باختصار إن ميمونة رضي الله عنها بتقول إيه؟ أنا كنت وأنا حائض بصلي قصدي بنام معترضة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إيه معترضة؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي كده هي نايمة قدامه، هي نايمة إيه؟ قدامه، أو نائمة بجواره عن يمينه أو عن يساره. المسجد اللي هو المصلى في مكان البيت، المكان الذي اتخذ للصلاة في البيت، مش المسجد النبوي، لا، المسجد هو كل مكان يسجد فيه أو يعد للسجود فيه. خدت بالك؟ فميمونة في أثناء حوضها كانت إما أنها نائمة بمحاذاته أو معترضة، لكن النصر هنا كانت معترضة، يعني كانت في قبالته، كانت في قبالته في وش على طول، وكانت حائضا. فإذا سجد النبي عليه الصلاة والسلام على خمرته، أي على المكان الذي أعد لسجوده أو لسجود وجهه على الأرض، ها؟ كان ثوبه يمسها ولا يعد ذلك مؤثرا في صحة الصلاة. ليه؟ لأن مس الحائض ومس النفساء كمس الطاهر تمام. لماذا؟ لأن عين الحائض وعين النفساء هي نفس حكم عين المرأة الطاهرة التي ليست حائضة ولا هي نفساء ولا نفساء. فهذا الحديث يشهد الحديث السابق وهو أن عين الحائض وعين النفساء طاهرة طاهرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.